نؤتي القلوب عبيرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة العاطرة، استعين بالله سبحانه وتعالى لتناول بعض الأبواب من كتاب رياض الصالحين، ذلكم الكتاب القيم الذي جمع آيات من كتاب الله وحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى الأبواب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخير عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكشرح لهذا الحديث، فأولا أبو ذر رضي الله عنه هو الصحابي الجليل المعروف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، يعني ولا أظلت السماء، رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. فكان مشهورا رضي الله تعالى عنه بصدق اللهجة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. فالشخص قد يكون في بابنا الأبواب موفقا قويا، وفي باب آخر تراه ضعيفا، فلذلك علينا أن نأخذ العفو من أخلاق الناس، فنأخذ من أخلاق الناس ما تيسر منها ونترك لهم ما قصروا فيه ونحاول تقويمه. أيضا أبو ذر رضي الله عنه لما قال لرجل: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فاستفاد من هذا الدرس استفادة عظيمة، فكان لا يكاد يلبس لباسا إلا وألبس خادمه مثل هذا اللباس، ألبس عبده مثل هذا اللباس، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت يديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، يعني حتى يتقرب بها إلى الله. قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة مشابهة فأجاب بأجوبة متنوعة، ففي بعض الأسئلة قيل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فجاء الجهاد في مرتبة ثالثة. وعلى أي حال، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين بما يتناسب مع أحوالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب السائلين بما يتناسب مع أحوالهم ويتناسب مع قدراتهم. فهنا قال لأبي ذر: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ يعني أي العبيد أفضل كي أشتريها وأعتقها، أو أي الإماء أفضل كي أشتريها وأعتقها؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، وأكثرها ثمنا، يعني التي لها قيمة عند أهلها. إذا كان عبد له قيمة عند أهله، مطيع، خدوم، جيد، معافى، فاشتريه وأعتقه. إن كانت أمة من الإماء، جيدة، جميلة، أهلها يحبونها لكريم خلقها ولجدها في العمل واجتهادها ولدينها، اشتريها وأعتقها. فالحاصل أن الشخص كلما بذل مالا في شيء طيب يتقرب به إلى الله كان ذلك أفضل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ألستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أبو ذر أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم أفعل، إن لم أشتري ناسا وأعتقهم ماذا أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. إذا كان هناك صانع له صنع لكنه مرض، أعنه وساعده على القيام بمهمته. وكما قال النبي لأبي ذر في الحديث الذي أشرت إليه أنفا: إخوانكم خوالكم يعني خدمكم، فمن كان جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإذا كلفه فليعنه. وهكذا قال النبي هنا: تعين صانعا، أي أن الصانع إذا كان ضعيفا ساعده وقوه على عمله. أو تصنع لأخرق، يعني أحيانا يكون الشخص في مهنة وله زميل في نفس المهنة لكن زميله ليس بمجيد لقلة فهمه لهذه المهنة، فساعده وأرشه. إذا جاءك أخوك العامل الذي يعمل في نفس عملك فساعده ووازره وعلمه. تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني إذا عجزت عن الأعمال هذه، قال: تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يعني إذا لم يجد الشخص أعمال بر يعملها، أو إذا عجز عن أعمال البر لضعف، فأقل ما يفعل أنك لا توصل شرك للناس، بل كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أيضا عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث في رواية أخرى له: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي ابن آدم 360 مفصلة، في ابن آدم 360 مفصلة، كل يوم تطلع عليك الشمس على كل مفصل منها صدقة. فمثلا الأصابع: قمت من النوم والحمد لله تحركها تتحرك، مفاصلك تتحرك، مفاصل الرقبة تتحرك يمينا وشمالا، مفاصل الأرجل، مفاصل الظهر، كل هذه المفاصل عليها صدقات، عليها صدقات. وهي 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة، أي حتى تدوم عليك نعم الله عليك أن تؤدي شكر النعم هذه، فتؤدي لكل مفصل شكرا. كيف ذلك؟ بكل تحميدة صدقة. إذا قلت الحمد لله الحمد لله فإنك تؤدي صدقات عن المفاصل. بكل تسبيحة صدقة، قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أيضا لك بذلك صدقات. وكل تحميدة صدقة، الحمد لله عليها هي صدقة. وكل تهليلة صدقة، يعني كل قول لا إله إلا الله صدقة. إذن في المجمل يلزمنا في اليوم أن نقدم 360 ما بين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة، وكل وكذا الأمر بالمعروف صدقة. والنهي عن المنكر صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، ويجزء عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا أردت أن تؤدي الصدقات على هذه المفاصل وتكون قد أديت شكرها، فقم صلي ركعتين من الضحى. وصلاة ركعتين من الضحى حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بها. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأبو الدرداء أيضا يقول ذلك: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذا بأن أوتر قبل أن أنام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وفيك بارك الله.
حضرتك دلوقتي كان في فضيلة الشيخ يعني بيقول إن الفاتحة في الصلاة فيها 14 شدة، لو سقطت شدة بطلت الصلاة. فهل ده صحيح؟ يعني انا بقراها من غير تجويد، هو بيقول فيها 14 شدة، ان سقطت شدة الصلاة بطلت. والسؤال ثاني حضرتك بالنسبة للعمرة في رمضان، هل في اول رمضان زي نص رمضان زي اخر رمضان؟ الاجر واحد باذن الله، وارجوك تدعيلي بالشفاء يا فضيلة الشيخ.
الله يعافيك يا رب. اقول وبالله تعالى التوفيق، اما الشدة في الفاتحة اذا خففها شخص فالصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة. والذي لا يعرف الشدة ماذا يصنع؟ فعلى أي حال من تخلف وخفف الشدة شيئا ما، الصلاة صحيحة ولا تبطل. أما العمرة في رمضان في أوله أو وسطه أو آخره، كل ذلك سواء في الأجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، من غير تقييد بأول رمضان أو وسط رمضان أو آخر رمضان، والله أعلم. أرجع قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى، وبين هنا أن ركعتين من الضحى تؤديان عنك زكاة مفاصلك. وكذلك أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بأن يصلي ركعتين من الضحى. وأيضا في حديث نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال، عايز أعرف قتل النمل حرام لو جبت مبيد حشري والنمل مال المكان، حرام لو قتلته؟ الثاني سؤال، أنا مثلا محتاجة جدا رصيد دلوقتي، وأنا عارفة أن سلفني دي ربا، أنا عارفة، بس أنا مضطرة جدا ومش عارفة أنزل، يجوز أو لا يجوز؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن قتل النمل، فإذا كان النمل مؤذيا قتل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدغت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. فالنملة المؤذية تقتل، بيد أن من العلماء من قال إن قول النبي في النمل إنما يعني النمل الكبير، النمل الكبير المشهور الذي يسميه بعض العامة في مصر، ولا نوافق على هذه التسمية، يسمونه حرام الحلة. هذا النمل الكبير هو الذي قال به بعض العلماء بناء عن قتله، والآخر الصغير يسمى الذر. على أي حال إن كان مؤذيا يقتل بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك معايا شيخ.
نعم.
كنت عايزة أكلمك حضرتك بس صفاته مهمة جدا، اللي هو جزء دكتور في مستشفى ورئيس العمل مقسم عليهم العمل، كل واحد كل دكتور يعني يومين في الأسبوع، فهو دلوقتي مرتبه يكون حلال ولا هيكون ناقص ولا حرام؟ لو سمحت بس قافل عشان أسمع.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السائلة عن سلفني شكرا لا أعتقدها ربا، لأنها ليست إقراض مال، إنما بيع خدمة، بيع خدمة، فلا تدخل في بيع العملة والله أعلم. أما عن الطبيب الذي قسم رئيس العمل العمل عليهم كأطباء، فيتخلف بعض الأيام ويفترض أنه يحضر فيها، فلا بد هنا من قيدين حتى يصح له راتبه. القيد الأول ألا يحصل بتغيبه أي ضرر على المسلمين، ألا يحصل بتغيبه أي ضرر على المسلمين. القيد الثاني أن يأذن المدير بذلك، فهما قيدان، إن تحققا جاز له التخلف، تخلف واحد منهما لم يجز له التخلف والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بالنسبة للحديث اللي حضرتك بتشرحه، فهمت ان كل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة.
نعم.
يعني احمد ربنا 360 مرة.
لا يعني إذا حمدت الله، حمدت الله وكبرتيه وسبحتيه وهللتي قلت لا إله إلا الله، من المجموع هذا كله 360 تكون قد أديت شكر نعم الله عليك بتحريك المفاصل. أو تصلي ركعتين من الضحى، وقد سمعت قول النبي لأبي هريرة وأبي الدرداء وأنه أوصاهما بصلاة ركعتين من الضحى. وفي هذا الصدد أيضا الرسول قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، أي أحفظك إلى آخر النهار. يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، أي أحفظك إلى آخر النهار والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل يا شيخ مصطفى دلوقتي، لو سمحت يا شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل لو دلوقتي أب توفى وعنده أملاك كثير وسايب ولد بس له ظروف خاصة يعني مدمن وثلاث بنات، وفي الفترة بعد ما توفى يعني هو في فترة حياته هو ما شاء الله عنده أملاك، كتب لأشياء غير يعني مش متعادلة كلها مع بعض، يعني ممكن وله زوجة أخرى، وكتب مثلا فيلا للزوجة، كتب شقة للأخت، كتب مثلا عقار لثلاث بنات، يعني حاجات كلها غير متوازنة، وساب بقية الورث كله للشرع. فلما توفى قسمنا كله بالشرع، يعني الزوجة الثانية أخذت الثمن وكله خد، يعني المفروض انه يعني كلنا مشتركين في حاجة واحدة، الولاد يعني مع بعض عندنا حاجات بتؤجر وكده، فكله فسايبين الحاجات بتاعتنا احنا زي ما هي. كنت عايز اسال هل هو من ايه حقوق الاب انه يسيب يعني يكتب ايه في حياه عينه ويسيب ايه ويعني العدل ايه ويسيب ايه، لان اخويا المدمن ده طبعا زعل انه في حاجات مثلا ما خدش منها فمتضايق، طبعا انا ما اعرفش هو يعني ايه الظروف اللي هو ساب فيها الحاجات دي حاجه. الحاجه الثانيه الاملاك اللي احنا خدناها فيها كلها معظمها حاجات بتؤجر، يعني حاجات مش يعني يا اما ما بتؤجرش خالص وكده عقار واقف ما لهوش اي حاجه، او بيؤجر وبناخد ايجار كل اخر شهر وبنصرفه، يعني ما بيعديش عليه الحول مثلا، عايز اعرف وعقارات كتيره وعمارات ما بتدفعش زكاه، يعني ما بتدفعش زكاه عليها، ان الايجار بيطلع من الحاجات اللي بتؤجر بتتصرف.
بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز بس استفسر من حضرتك عن امر، يعني في جنازة والدتي كانت الجنازة كانوا بيجروا بيها، أنا ما أعرفش الأمر ده صحيح ولا لا، ففعلا الجنازة لما تجري دوت بيبقى يعني بينبئنا عن عمل صالح للمتوفى ولا حاجة تانية، ووالدتي بتجيلي في الرؤية يعني، تملي اكون بسألها يا امي انت عاملة ايه او انت بتتحدي ازاي او كده، فبتبقى ساكتة ويعني وتهزلي راسها زي ما تكون بتقولي ما ينفعش ان انا احكي لك عن اللي انا فيه. وجزاك الله خيرا يا شيخ.
وجزاك الله مثل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن كون أبيها كتب لبعض الورثة شيئا في حياته، أعطاهم شيئا في حياته وترك كما كبيرا يقسم بالشريعة. نقول وبالله التوفيق، الوالد قد أفضى إلى ما قدم، والذي كتبت له أشياء يأخذها، لماذا صنع الوالد هذا؟ هذا سؤال هو الذي يجيب به بين يدي الله. لكن إذا تراد الورثة كلهم على رد الأشياء وتقسيمها بالشرع جاز ذلك. أما إذا لم يتراضوا فالذي كتب له الوالد شيئا في حياته يمضي، والوالد مسؤول بين يدي الله. أما التركة التي تؤجر ليس عليها زكاة، يعني إذا ترك دكاكين أو عمائر أو غير ذلك مما يؤجر فليس عليكم زكاة، إلا أن هذا الإيجار تأخذونه، وإذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة أخرجتم عليه زكاة. أما الأخت التي تقول إن جنازة أمها كانت تجري، فالذي يجري هم حاملوها، الذي يجري هم حاملوها، فيمكن أن يبطئوا ويمكن أن يجروا، فلا تلتفتي إلى مثل هذا، إنما عملها الصالح هو أنيسها. وكذلك كونك رأيتها ساكنة في الرؤيا لا يلزم أن تكون رؤيا من الله، فقد تكون من الشيطان يخوفك بذلك. والحاصل في ذلك أنك تكثري من الاستغفار لأمك ومن الصدقة عليها، ولا تلتفتي إلى هذه الأمور الجانبية، لأن الأم عملها الصالح أنيسها هو جليسها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد.
استاذن حضرتك، كنت عايز اعرف محاضرات حضرتك فين هنا في القاهرة؟
حضرتي في القاهرة في مسجد التوحيد في شبرا يوم الاثنين بعد العشاء، ومحاضرة اخرى للداعيات الى الله في جمعية منابر النور في العجوزة يوم الخميس من الساعة 7 إلى 8:30. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. نعم.
معك عبد الله شيخ، لازم يجمع عليهم شيء.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم دفن مثلا أصبع الإنسان على إحدى القبور؟
نعم نعم.
ما حكم دفن مثلا أصبع الإنسان على إحدى القبور؟
لا عفوا، ما حكم دفن
بتر 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 قطع أصبع الإنسان على إحدى القبور؟
ما حكم دفن الإصبع المبتور في القبور؟
نعم. والسؤال الثاني، ما حكم رش الحنة تحت الميت؟
ايه.
والسؤال الثالث، ما حكم لبس إزار وقميص والعمامة اللي تكفي الميت؟ والسؤال الرابع، توزيع الميراث يكون حسب الشرع ولا حسب الوصية يا شيخ؟
بارك الله فيك. السؤال الأخ الأول عن حكم دفن الإصبع في القبور. إن شئت العضو المبتور عموما، إن شئت دفنته في القبور أو دفنته في أي مكان آمن حفاظا على يعني حفاظا على الجزء من أن ترتاده السباع أو الهوام. أما رش الحناء تحت الميت فذاك أمر غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عن لبس أو الكفن في قميص وإزار وعمامة، لم يرد ذلك، لم يرد أن النبي كفن لا في قميص ولا في إزار ولا في عمامة، إنما ثياب يلفف بها الميت والله أعلم. أما توزيع الميراث على حسب الشرع أو على حسب الوصية، قولوا يقينا على حسب الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والله أعلم. أرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أورده الإمام النووي من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة أو النخامة تكون في المسجد لا تدفن. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اطلع النبي على أجور أعمال أمته، فرأى أقواما عملوا أعمالا أسيب عليها ثوابا طيبا، وهي إماطة الأذى عن الطريق، فرأى النبي أجر ذلك ورآه عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها، أي لا بد وأن نجلس في الطرقات. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى ورد السلام وتشميت العاطس وإرشاد الضال. وذكر حقوقا للطريق، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الشيخ مصطفى، ازيك؟
بارك الله فيك، الله يحفظك. الحمد لله.
الله يبارك فيك.
وياك
شيخ مصطفى. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال وأرجو إن شاء الله الإجابة عليه من حضرتك ليطمئن قلبي.
الله المستعان
ونعم وأكرم بالله العظيم. سيدي الفاضل، التعامل مع الجن حاجة كده من عند ربنا، ما عرفش هي جت ازاي، والله أقسم بالله ما عرف هي جت ازاي، ده جت من عند ربنا كده. أنا بتعامل مع ناس بالقرآن وما عرفش أكتب ولا أقرأ أكثر من القرآن بس، هل ذلك حرام أم حلال؟
يعني أنت ترقي ولا تتعامل مع الجن؟
يعني أنا بقول لحضرتك، يعني رجل مثلا إيه، بحضر الناس اللي معايا دول بقول لهم الرجل ده عنده مسح ولا سحر، فمثلا حسب ما يعني إيه، جيبوا جسم وراء أو جيبوا جسم قدام، فحسب ما يجي مثلا الجسم بتعامل معه بالقرآن بعد كده، ده كل موقفهم معايا.
بارك الله فيك وعافى الله عنك، وما تصنعه خطأ. للآتي ذكره: أولا قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الأمر الثاني أن الله قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال: أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والأمر الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أورع لله منا جميعا، أورع لله مني وأورع لله منك ومن الناس كلهم عليه الصلاة والسلام، وكان هناك جن مؤمنون، وحصلت للنبي أحوال، بل وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعن بجني مسلم، سحر دعا ودعا ودعا إلى أن كشف الله الضر، وأيضا حفر الخندق لم يستدع عفريتا يحفر معه، أيضا حارب يوم بدر وفي أحد وما أتى بجن يجاهد معه. فأقلع عن ما تصنع، فهذا من تلبيسات الشيطان، عافى الله عنا وعنك. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
كنت عايز أسأل، بيتنا في الأقصر كان داخل ضمن التنظيم، فتشال واتعمل طريق كباش اللي هو مكانه يعني، فكنت عايز أعرف المال اللي طلع يتقسم كاميرات ولا لا؟
المال لأصحاب البيت.
هو اتاخد للمستأجرين، مدوش للمالك.
هذا المال لأصحاب البيت، بارك الله فيك، لكن إذا كان المستأجر خسر خسارة معينة تقوم خسارته، يعني إذا كان المستأجر مثلا مستأجر منكم بعقد مدته 5 سنوات فحصل له تضرر يعطى بقدر الضرر الذي لحق به، أما أصل التعويض يكون لأصحاب البيت، والله أعلم. أعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه أعمال أمته فرأى من محاسنها الأذى يماط عن الطريق. أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فلذا يلزمنا أن نسعى في هذا السبيل. وعلى أي حال فإماطة الأذى عن الطريق لا تتمثل فقط في إبعاد حجر من الطريق، إنما هي أعم من ذلك. فالسائق الذي يقود السيارة ويعطل الناس في الطريق، أو يمشي متضايقا بما يضر بالناس، أو يمشي مسرعا بما يضر بالناس، أو يقف حيث يضيق على المارة، كل هذا مؤذي وفيه أذى للطريق ولم يؤدي للطريق حقا، وهذه مظلمة للعباد سيأخذونها منه يوم يلقى الله. فالسائق الذي يقف بسيارته في موقف يضر بالناس ظلمهم، وسيأخذ حقهم منه بين يدي الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ممكن أسأل إن أهل الزوج تبع صلة الرحم؟
أهل الزوج ليسوا بذوي رحم للزوجة، يعني أبو الزوج، خال الزوج، أم الزوج، كل هؤلاء ليسوا برحم لزوجة الابن، إنما أرحامها أقرباؤها، سواء من ناحية أمها أو من ناحية أبيها. أما هؤلاء فهؤلاء بالمصاهرات ليسوا بأرحام لك، بارك الله فيك. فأقول بالله التوفيق إن صور إماطة الأذى عن الطريق لا تقتصر على إزالة حجر من الطريق، ولا تقتصر على إزالة وسخ من الطريق، إنما كل ما كان من شأنه أن يؤذي الطريق فإماطته مطلب. فإذا قلنا إن هناك سائق يقف في منتصف الطريق يعطل الناس، هذا مؤذي لهم وسيؤدي الحق لله لهم بين يدي الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت أنا بقرأ القرآن كتير وما بستوعبهوش خالص، ونفسي أخليني ماسكه وأقراه، بس بحس إن أنا مش مستوعبة خالص، في إيه الحل؟ وبعدين أنا بصلي وما عنديش تركيز في الصلاة، يعني بصلي الركعة الثانية وما ببقاش فكرة أنا صليت الركعة الأولى بإيه، فمش عارفة أعمل إيه وأنا عندي وقت كتير فاضي، وبحاول أستوعب التوجيه.
يعني الذي يعتريك نسيان أو عدم فهم لما تقرأينه؟
مش فاهمة اللي أنا بقرأ،
مش فاهمة.
وبحاول أقرأ التفسير ما بفهم، يعني أقرأ الصفحة وكأن ما قريت.
لا، يعني العلم بالتعلم، إذا كان في بلدتك أهل علم يعلمون الناس تفسير كتاب الله فتعلمي معهم، إذا كانت أخوات فضليات يعلمك كتاب
معهم.
نعم،
بروح المسجد أحفظ في المسجد، بس بحفظ ومش قادر أستوعب التجويد.
لا، مش لازم التجويد أوي، يعني قدر استطاعتك، قدر استطاعتك، بارك الله فيك.
يعني خلينا أقرأ ما علي الذنب.
لا، معناك الذنب إن شاء الله، قدر الاستطاعة جاهدي قدر الاستطاعة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، بارك الله فيك.
لو أنا بقرأ قرآن طول النهار بس بالليل مش ما بقومش، ليا ثواب ولا؟
لك ثواب بكل حرف تقرأينه حسنة بإذن الله، والحسنة بعشر أمثالها
إن شاء الله. شكرا.
الله يتقبل. فأعود قائلا إن إماطة الأذى عن الطريق عامة تشمل إبعاد كل ما يؤذي الطريق، فالذين يلقون القمامة في الطريق مؤذين للطريق وظلموا الناس. ولقد بوب الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب المظالم من صحيحه، بباب حق الطريق، وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها، أي لابد وأن نجلس في الطرقات. قال فإن كان ولا بد فأعطوا للطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر ورد السلام وإماطة الأذى. فذكر الحديث وللطريق حقوق جاءت في أحاديث متعددة. فالذي يلقي القمامة في الطريق أو يقف بسيارته أو يسرع أو يزمر كثيرا يزعج الناس حيث لا داعي للتزمير، يعني يضغط على زر السيارة فتحدث صوتا يزعج الناس، كل هؤلاء محاسبون وإن رأوها يسيرة لكنها في حقيقة أمرها مظالم للعباد وظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في مساوئ أعمال أمته التي الأمور التي تجلب العقوبات النخامة تكون في المسجد لا تدفن، شخص يبزق في المسجد ولا يدفن هذا البزاق، وكان ذلك في المساجد التي ليست بمفروشة بالموكيت ونحو ذلك، فكان الأشخاص يبزقون ولا يدفنون تلك النخامة. فمن ثم ذكر النبي بذلك، فرأى من مساوئ الأعمال الأعمال التي تجلب الأوزار أن الشخص يبزق في المسجد ولا يدفن البزاق. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البزاق على الأرض خطيئة، وفي رواية في المسجد خطيئة كفارتها دفنها. أورد أيضا الحديث الرابع أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يبين النبي أيضا لما جاءه الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء يا رسول الله ذهبوا بالأجور، اشتركوا معنا في الصلاة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن نحن فقراء وهم أغنياء، فلهم مال يتصدقون به وليس لنا مال نتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني إذا لم يكن معكم المال فمعكم لسان به تسبحون الله بكل تسبيحة صدقة، فكما أن الغني يؤجر إذا تصدق بماله، فأنت يا فقير تؤجر إذا سبحت، إذا هللت، إذا كبرت، إذا حمدت الله، إذا أمرت بالمعروف، إذا نهيت عن المنكر، فكل ذلك لك به صدقات، بل جماعك لزوجتك فيه أجر. فتعجب الصحابة من ذلك، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، يعني يقضي حاجته مع زوجته، طبعا هو يسعد بذلك ويستكن بذلك، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فحتى الجماع تؤجر عليه إذا نويت نية صحيحة به، والله أعلم. الحديث هذا جاء مثيله في الصحيح من حديث أبي هريرة يا رسول الله ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالأجور والدرجات العلى يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه لم يدرككم من بعدكم وسبقتم من هو معكم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ففعل الأغنياء مثل فعل الفقراء؟ قال النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال.
سلي.
سمعت أنا كنت حاطة شهادات في البنوك الربوية من سنين يعني، وبعدين كنت باخد عليها الأرباح كل شهر، وكنت باخدها بصرفها كلها، وبعد كده توبت وسحبتها، فماذا أفعل يعني؟ بس المبلغ كان كبير جدا يعني.
يعني عفوا.
سحبت رأس مالي.
عفوا. أعيد السؤال متفضلة.
كنت حاطة فلوسي في البنوك اللي هي الربوية، وباخد عليها فوائد كل شهر، وكنت بصرف الفوائد دي، والمبلغ كان كبير يعني. فدلوقتي انا سحبت راس مالي وتوبت يعني، فمش عارفه اعمل ايه في الفوائد دي.
معك الفوائد؟ الفوائد معك؟
لا صرفتها.
اذا كان كنت تعرف انها حرام ولا لا؟
ما كنتش اعرف، انا كنا ماشيين ورا المفتي وكان بيقول ان دي حلال.
يعني على كل حال ان كنت جاهله فمن جاءه موعظه من ربي فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. فاذا كنت جاهله عفى الله عما سلف، لكن أكثري من الصدقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمعت يا شيخ، بالنسبة للموظفين اللي بيشتري سنين خدمة عشان يكمل خدمة عشان معاشه،
الأظهر أن الأحوط، لأن هذه شبهة، والأحوط البعد عنها، والله أعلم. الله يبارك فيك. أيضا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي ذر قال: قال لي السلام عليكم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني لا تستقل شيئا من صنائع المعروف. فمثلا قل لا إله إلا الله، قل الحمد لله، قل الله أكبر، صل الرحم، أكرم الجار. إذا لم تجد أي شيء ابتسم في وجه أخيك المسلم، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سمعت يا شيخ، عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
هو زوجي بيسافر، وفي رمضان اللي فاتت إلى أجازة، بس في خلال نهار رمضان اتكرر مثلا احتكاكي بيه، بس مش عن تعمد يعني، ولا حصل جماع مباشر ولا انزال مباشر او اي شيء من القبيل دي، بس هو في شك في صيامي، لان انا حسيت بعدها ان في افرازات كده نزلت مني، لكن هو من ناحيته ما فيش اي شيء يعني، بس مش عارفه دي تبقى فطر افطار او حتى مداعباته، لان في التليفون وهو مسافر في التليفون حتى بحس كده، مش عارفه.
لا عفوا، هل اولا لم يحصل جماع؟
لا 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 لا،
الحمد لله،
ولا اي شيء متعمد، بس هي مجرد الملاطفة، او حتى لو كان
طيب
مسافر.
طيب عفوا، اظن انك تفرقين بين المني والمزي، فاذا كان منيا. نعم
للاسف اني شك في الصيام من ساعتها، بس مش عارفه احكي.
اسال النساء عن كيفيه المني، والمزي هو الذي ينزل عند الملاعبات والقبلات لا يفطر الصائمه، أما المني فيفطر. فإن كان منيا ولم يحصل جماع فعليك إعادة صيام اليوم مع الاستغفار، أما إذا كان مذيا فلا يفطر، أما إن كان جماعا وقد سلم الله فصيام شهرين متتابعين، إن عجزتم أطعمتم 60 مسكينا، هذا لم يحدث. فاسأل النسوة يوصفون لك الفارق بين المني والمذي. السلام عليكم. فأقول وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فتخيل أنك إذا قابلت أخاك المسلم وابتسمت في وجهه أنت مأجور ومثاب، فلا تستقل هذه الحسنات، لا تستقل إذا رأيت حجرا في الطريق أن تأخذه وتجنبه، فلك في كل ذلك أجر. سبح الله، احمد الله، استغفر الله، أصلح بين الناس، ابحث عن أعمال بر وأعمال خير تعملها حتى يثيبك الله سبحانه وتعالى. أورد الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازي
الحمد
حضرتك.
لله
الحمد لله، ربنا يشفيك يا رب ويديك الصحة والعافية.
وياك يا
رب. الله يخليك. من فضل حضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا جوزت بالستين من عمري وكنت حافظة 17 جزء من القرآن وبعدين التحقت بالعلوم الشرعية خلصتها، جيت أرجع للقرآن لقيتني نسيته، حاول إن أنا أحفظ بلاقي مجهود جامد، بعد ما كنت بحفظ صفحة في اليوم أحفظ صفحة في الأسبوع أو صفحة ونص في الأسبوع، فمش عارفة يعني هل في دعاء، هل في طريقة إن أنا أستعيد اللي أنا كنت حفظته قبل كده وأقدر أراجع القرآن تاني وأحفظ الجديد؟ ده السؤال الأولاني. معلش السؤال الثاني، هل ممكن تعمله في قناة الخليجية تليفون أرضي عادي مش زيرو، يعني تليفون أرضي عادي يقدر أكلمكم؟ أنا بقالي أكثر من نص ساعة بحاول على الموبايل والله.
جزاك الله خيرا. أما الشق الثاني أو الطلب الثاني ليس من تخصصي، ولعل إخواني في القناة يسمعون كلامك وينظرون في أمرهم وقدراتهم، بارك الله فيك، وأنقل إليهم إن شاء الله. أما ما تذكرينه من أمر حفظ القرآن، فهناك علاج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، إذ قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإذا لم يقم به نسيا. فإذا كان بإمكانك أن تصلي بالسور التي تحفظيها فبإذن الله هذا يثبت الله به الحفظ في قلبك وفي ذهنك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فطرائق الخير واسعة وأعمال البر واسعة والحمد لله، ولكن الموفق لذلك من وفقه الله، ولذا يشرع لنا أن نقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويشرع أن نقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يسلمهم من شرور الشيعة الأشرار البعداء البغضاء الذين يلوثون المعتقدات ويدنسون العبادات. فجدير بإخواننا جميعا أن يتكاتفوا لصد هذا القدوم الشيعي إلى مصر، فلا بورك في مساع استقدمت هؤلاء الشيعة إلى مصر، ولا بورك في خطوات ذهبت إلى طهران وما هي بطاهرة، لا بورك في مساع استقدمت هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء إلى مصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فاحذروهم على دينكم، فإنهم يلعنون أصحاب نبيكم ويدعون تحريف قرآنكم ويطعنون في سنة نبيكم ويطعنون في أمهاتنا أمهات المؤمنين. هذا وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ومن هذا المقام أطالب المسؤولين بأن يحجبوا القنوات الإباحية، وهذه دعوة هي دعوة كل صالح من أهل مصر، يريد أن تحجب القنوات الإباحية تلك التي تدمر أخلاقنا وأخلاق أبنائنا وأخلاق بناتنا، فجدير بالمسؤولين أن يحجبوا القنوات الإباحية، ولهم في ذلك أسوة، فالسعودية بجوارهم يحجبون المواقع الإباحية عن الوصول إلى أبنائهم وبناتهم فجزاهم الله خيرا، والسودان ليست بالبعيدة يحجبون أيضا القنوات الإباحية عن الوصول إلى بلادهم، فجدير بنا وبالمسؤولين في مصر فلهم اتجاهات دينية أن يحجبوا المواقع الإباحية، ولنطالب جميعا رجالا ونساء دعاة ومسلمين نطالب جميعا بحجب القنوات الإباحية عن مصر وعن شباب مصر وعن فتيات مصر وعن شيوخ مصر، فجدير بالجميع أن يطالبوا المسؤولين بحجب هذه القنوات، وجدير بالمسؤولين أن يبادروا إلى ذلك، فربنا قال الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا وأختم مجلسي بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحث نفسي وإخواني على الإكثار من ذكر الله والاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للطيبات والطيب